الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح مسند المريسي والصحيحين في الحديث الواحد بعد المئتين من مسند جابر بن سمرة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق وخلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار يفتنني عن صلاتي فتناولته فلو أخذت من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. وقال إمام بزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فجعل يلقي علي شرر النار فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته. قال بزلان أعلم أحد رواه عن سماك إلا إسرائيل. قال عبد الرحمن هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث حكم الشيخ رحمه الله عليه بالحسن باعتبار سماك وقد مر معنا مرارا أن حديثه من قبيل الحسن. والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي الدرداء وأورده الشيخ هنا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. في رواية الإمام أحمد قال جابر بن سمرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان كان يلقي علي شرر النار. وفي مشروعية الحركة في الصلاة لدفع الشر فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرك يده في الصلاة ليدفع شر الشيطان وهكذا تجوز الحركة لدفع الشر والمكروه ومن ذلك دفع المار بين يدي المصلي دفعا لشره وهكذا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار من أجل أن تبر الشاة من ورائه وكل هذا حركة لدفع الشر. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الحية والعقرب في الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة في المسند في السنن فيجوز الإنسان أن يتحرك لقتل الحية والعقرب وهو في أثناء صلاته رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اليسار مع النفث والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لدفع وسوسة الشيطان فالحركة لدفع الشر والمكروه في أثناء الصلاة مما تشرع. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان والشيطان يطلق على المتمرد من الجن ولا يلزم أن يكون هذا الشيطان هو إبليس فقد يكون فيراد بذلك نعم قد يكون شيطان من الشياطين ويكون مراد بذلك شيطان متمرد أراد أن يفتن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وقد يكون إبليس، فالله أعلم. قال إن الشيطان، وعرفنا أنه يطلق على كل متمرد من الجن، وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه أنه يقال جني فإذا خالط، فإذا كان ممن يخالط الناس في منازلهم يقال فيه عامر، فعوامر البيوت هم الجن الذين يخالطون الناس في منازلهم، وإذا كان ممن يتعرض للصبيان فيقال في حقهم أرواح، الذين يتعرضون للصبيان يقال لهم أرواح. ومن الشدة وزاد في الشر والخبث يقال له شيطان، وإذا زاد على ذلك فيقال شيطان مارد. فإذا زاد شرا على ذلك فيقال له عفريت. فإذا بلغ فيه قيل عفريت نفريت. فعلى كل، قال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاهد ما يشاهده الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر وشاهد الشيطان ولم يشاهده الناس، والشيطان جاء ومعه شرر من النار، عنده نار مشعلة، ومع هذا لم يشاهد الناس الشيطان ولم يشاهدوا النار المشعلة التي معه، وشاهد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي. وفيه حرص الشيطان على إفساد صلاة المصلين، فإن الصلاة هي أعظم عبادة يحارب بها الشيطان، فإن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل، ولهذا يحرص الشيطان على إفسادها ويكثر من الوسوسة فيها. قال فتناولته، أي أمسكه بيده عليه الصلاة والسلام، قال فتناولته. وفيه أن نجاسة الشيطان ونجاسة الكافرين نجاسة معنوية لا حسية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تناول الشيطان بيده وهو يصلي، فنجاسة الشيطان نجاسة معنوية، وهكذا الكفار، إنما المشركون نجس، المراد بذلك النجاسة المعنوية. إذا لو كانت نجاسة نجاسة حسية لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بدفعه ولما تناوله بيده وهو في أثناء صلاته. قال فتناولته فلو أخذته من فلت مني. وفيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من القوة ومن الشجاعة ومن ثبات القلب، قال فلو أخذته من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد، أي حتى يعلق ويربط إلى سارية من سواري المسجد وهي أعمدة المسجد. وهذا أيضا، نعم، وهذا مما يدل أيضا على مشروعية ربط الكافر في سارية من سواري المسجد لمصلحة من المصالح، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة حين ربطه في سارية من سواري المسجد، وكان يشاهد حال المصلين وحال الصحابة وعبادة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في الصحابة حتى دخل الإسلام في قلبه. قال حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة، ينظر إليه ولدان أهل المدينة، وهذا مما يدل على أن الشيطان يمكن مشاهدته، لغير الأنبياء والرسل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد الشيطان وأراد أن يربط ذلك الشيطان في ساري من سوار المسجد حتى يشاهده الناس، وهذا يدل على أن رؤيته ممكنة لغير الأنبياء والرسل. وأما قول الله عز وجل إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، هذا باعتبار أمر الغالب، وليس في الآية أنه لا يمكن إلا هذا، لكن هذا هو الأمر الغالب أن الجن يشاهدون الإنس والإنس لا يشاهدونهم، باعتبار أن الجن مخفيون، ولهذا سموا بذلك من الاجتنان الذي هو التستر والاختفاء، لكن لا يعني أنهم لا تمكن رؤيتهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآهم، وفي هذا الحديث ما يدل على إمكان الرؤية. قال حتى يناطنا سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. وفي رواية البزار عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فجعل يلقي علي شر النار، فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته. وفيه السبب الذي من أجله امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أخذه وربطه في سارية من سوار المسجد، أنه تذكر دعوة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام أن سلطه الله على الشياطين، فكانوا ينقادون له، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، فكانوا يغوصون له لأخذ الجواهر التي في البحار، اللآلئ التي في البحار، ويخرجونها وينقادون له في غير ذلك من الأعمال الكثيرة. فتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فانكف عن هذا الفعل الذي فيه نوع تسلط على الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته. والحديث فيه إثبات لوجود الجن، وهذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ومن أنكر وجود الجن والشياطين فإنهم الكافرين، وقد أنكر ذلك القديانية، فمنكر وجود الجن والشياطين كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لأدلة الكتاب والسنة ومخالف للإجماع. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في عدة مواضع. الموضع الأول في كتاب الإيمان في باب الإيمان بوجود الشياطين، والموضع الثاني في كتاب الدعوة والأذكار، قوله صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان، والشاهد من ذلك أن فيه إثبات للدعاء، فإن سليمان دعا ربه عز وجل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الثالث في كتاب دلائل النبوة باب نبي الله سليمان بن داود عليهم السلام، وقد أيده الله عز وجل بذلك الملك العظيم الذي قصه الله لنا في كتابه، وهذا من دلائل نبوته. وذكره في كتاب التفسير في باب قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إلى هنا والحمد لله.